أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في أقسام الأدلة التي يمكن من خلالها إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن هناك قسم من الأدلة يستند إلى المفهوم لا إلى المصداق، والقسم الثاني يستند إلى مصداق غير معين، هذا قسم ثاني. والقسم الثالث من الأدلة هو الذي يستند إلى مصداق بصفة معينة. بينا التفصيل في أقسام هذه الأدلة ثلاثة. الآن الكلام حول البرهان الوجودي الذي هو أحد الأدلة التي تذكر لإثبات وجود الله بالاستناد إلى المفهوم، يعني من خلال المفهوم نريد أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. يطلق على هذا البرهان البرهان الوجودي، أو يسمى البرهان الأنطولوجي. ونحن إذا أردنا أن نبين جذور هذا البرهان التاريخية، يقال أن جذور هذا البرهان هو في تقريبا القرن الخامس قبل الميلاد. جذور هذا البرهان وجدت في كلام بارمنيدس اليوناني الذي كان في إيليا. هذا البرهان وجد في كلامه، وكذلك وجد أيضا في كلام أفلاطون. يعني جذور البرهان لا بالتقرير الذي اشتهر به بعد ذلك، وإنما قد يفهم من عبارات هؤلاء أنهم يستندون إلى هذا البرهان. بارمنيدس وأفلاطون وأرسطو وأفلوطين وأوغسطين يعتبرون هؤلاء آباء البرهان، كما يقول سايفورت فيلسوف له كتاب في هذا البرهان بالخصوص، كتاب يقرب من 500 صفحة تقريبا، عنوانه البرهان الواقعي على وجود الله. يتناول هذا البرهان من كل جوانبه، يعني من تاريخ البرهان وتقريرات البرهان وألفاظ البرهان والإشكاليات التي وردت على هذا البرهان، يلم بكل جوانب هذا البرهان في هذا الكتاب. فهو بعد استقصاء يقول أن الآباء آباء هذا البرهان أنا وجدتها عند بارمنيدس وعند أفلاطون وعند أرسطو وعند أفلوطين وعند أوغسطين، موجود هذا البرهان. ويعتبر أن بارمنيدس هو المؤسس للبرهان الأنطولوجي، للبرهان الوجودي. لكن هذا البرهان اشتهر وقرر بتقرير، يعني بعد هذا التقرير أصبح واضح، هو الذي طرحه القديس أنسيلم المولود سنة 1033 والمتوفى سنة 1109. هذا أسقف كانتربري ذكره في الفصل الثاني إلى الفصل الرابع من كتابه. له كتاب أبروسلو جيوم ذكر في هذا التقرير للبرهان، واشتهر من بعده. وبعد ما قرره القديس أنسيلم تقريبا انقسم الفلاسفة والمفكرون في قبول هذا البرهان ورفضه. هناك من قبل البرهان وقرره، وهناك من أشكل على هذا البرهان من الفلاسفة والمفكرين الغربيين. فهو أعيدت صياغته بصياغات متعددة من الذين تبنوا البرهان وقرروه وطرحوه بصيغة أخرى، ديكارت وسبينوزا وليبنتز وهيجل وكارل بارت، هؤلاء كلهم تبنوا هذا البرهان. وهناك من عارض هذا البرهان من قبيل توما الأكويني، هذه كلها أسماء كبيرة في الفلسفة الغربية، يعني مفكرين كبار. ديكارت أبو الفلاسفة أو أبو الفلسفة الحديثة كما يقال، وسبينوزا صاحب الفلسفة التي يتبنى فيها وحدة الوجود، وهيجل وكارل بارت، هؤلاء كلهم أسماء كبيرة في الفلسفة والفكر الغربي. توما الأكويني من الرافضين لهذا البرهان، وعمانوئيل كانط كذلك من الرافضين لهذا البرهان. وهذا البرهان كما أنه موجود في الفلسفة الغربية، أيضا كذلك هو موجود عند الفلاسفة المسلمين، عند بعض الفلاسفة المسلمين الذين تبنوه وطرحوه بصيغتهم. هذا من حيث تاريخ البرهان وجذور البرهان الوجودي أو الأنطولوجي، وقبول المفكرين وانقسامهم، قبولهم ورفضهم لهذا البرهان. هذا البرهان يعتمد على المفهوم، بمعنى نحن كحد أوسط كما يقال في المنطق لا نحتاج لإثبات وجود الله أي شيء سوى الاعتماد على المفهوم، ونحلل المفهوم يعني من خلال التعريف. نحن حينما نريد أن نثبت بأن الإنسان أنه ناطق، حيوان ناطق، نأتي ونتفحص مفهوم الإنسان ونحلل مفهوم الإنسان، فنستخرج من بطن ذلك المفهوم نستخرج الناطقية. فنحن نريد أن نستند إلى المفهوم فقط لإثبات وجود الله، لا ننظر إلى المصداق، ولا ننظر إلى العالم، ولا ننظر إلى أي صفة من صفات العالم من حدوث أو تغير أو إمكان أو نظام أو ما شاكل ذلك. كل هذه لا نحتاج إليها، لا نحتاج إلى النظر إلى العالم، لا نحتاج إلى النظر إلى الواقع الخارجي للوجود، وإنما نستند إلى المفهوم فقط وفقط، ومن خلال هذا المفهوم نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. هناك مفاهيم لا تصدق إلا على وجود الله سبحانه وتعالى على وجه الحصر، يعني لا يمكن أن يصدق هذا المفهوم على غير الله سبحانه وتعالى، من قبيل مفهوم غير المعلول مثلا على سبيل المثال. فإن غير المعلول لا ينطبق على أي موجود خارجي سوى على الله سبحانه وتعالى، لأن كل موجود هو معلول لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه غير معلول، لا توجد علة أوجدته. فمفهوم غير المعلول يصدق على الله سبحانه وتعالى. طبعا غير المعلول من الناحية الإيجابية، مو من الناحية السلبية. قد يقول قائل بأن العدم غير معلول، العدم غير معلول، لا نتكلم في القضية الموجبة التي لها موضوع، مو في القضية السالبة المنتفي موضوعها، لا، في القضايا الموجبة التي يكون موضوعها موجود وليس الموضوع معدوم، يعني من قبيل إذا أردنا أن نتكلم عن شريك الباري أو أردنا أن نتكلم عن الممتنع أو نتكلم عن المعدوم، فهذه قد يقال كلها أنها غير معلولة، فإن غير المعلول يمكن كما ينطبق على وجود الله سبحانه وتعالى ينطبق على هذه الموضوعات. نقول لا، هناك فرق بين أنه صدق السالبة بانتفاء الموضوع، يعني القضية هذه قضية سالبة، أن الممتنع غير معلول أو العدم غير معلول، هذه قضية سالبة موضوعها منتفيا معدوما غير موجود، ف تصدق السالبة بانتفاء موضوعها كما يقال في المنطق، من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. أما لا حينما نريد أن نتكلم عن الموجبة أو عن السالبة المحصلة الموضوع، سالبة موضوعها موجودون، أو أن القضية نتكلم عن القضية الموجبة، حينما نقول نريد أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى غير معلولين، نريد أن نتكلم عن موضوع متحقق، عن موضوع متحقق، فهذا الوصف لا ينطبق على غير وجود الله سبحانه وتعالى، مفهوم غير المعلول. فمن المفاهيم التي تنحصر بوجود الله سبحانه وتعالى وتصدق عليها غير المعلول، أو الواجب بالذات، الواجب بالذات لا يوجد هناك موجود يمكن أن يطلق عليه أنه واجب بالذات، كل ما هو موجود ومتحقق في هذا العالم فهو موجود بالغير، بمعنى أن وجوده لم ينبع من صميم ذاته، وإنما أخذ الوجود من غيره، من العلة التي أوجدته. فالواجب بالذات مختص بالله سبحانه وتعالى، أو من المفاهيم الأخرى المختصة بالله سبحانه وتعالى الموجود غير المتناهي، كلما وضعت يدك عليه من موجودات هذا العالم تجده أنه متناهي سوى الله سبحانه وتعالى الذي لا تناهي لوجوده، أو مفهوم الكامل المطلق. الكامل المطلق، ليس هناك كامل مطلق من الموجودات سواه. هذه المفاهيم المتعددة التي يمكن أن يستند إليها في الأدلة التي تستند إلى المفهوم، بما أن هذه المفاهيم منحصرة بالله سبحانه وتعالى، طبعا العالم المطلق، القادر المطلق، الحكيم المطلق، العادل المطلق، هذه كلها مفاهيم ندعي بأنها تنحصر بوجود الله سبحانه وتعالى، فالاستناد إلى أي مفهوم من هذه المفاهيم التي تختص بالله سبحانه وتعالى فيكون هذا من أقسام البرهان، ماذا؟ الأدلة التي تستند إلى المفهوم. دليل أنسيلم أو البرهان الوجودي الذي ذكره أنسيلم هو يعتمد، طبعا له ذكر في كتابه تقريرين لهذا البرهان، تقرير يستند إلى الكامل المطلق، إلى مفهوم الكامل المطلق، وتقرير آخر ذكره يستند إلى مفهوم الواجب بالذات. الكامل المطلق مفهوم، والواجب بالذات مفهوم آخر، يعني أنه هو ذكر في بادئ الأمر مفهوم الكامل المطلق وقرر البرهان على أساسه، ولكن قد يقال أنه حينما أشكل عليه بعض معاصريه على هذا التقرير بينه بالتقرير الثاني والطريقة الثانية بالاستناد إلى مفهوم الواجب بالذات، يعني وليس مفهوم الكامل المطلق. وأيضا استند إلى المفهوم ولم يستند إلى المصداق الخارجي، وإنما استند إلى المفهوم لكن بدل المفهوم الكامل المطلق استند إلى مفهوم الواجب بالذات. طبعا هسه ممكن أن يقال بأنه هل فعلا أنسيلم قصد بتقريراته أنه يستند إلى المفهوم، أو يمكن أن يقال بأنه أراد أن يستند إلى المصداق، ولكنه هذه التعبيرات التي ذكرها قد يكون من خيانة التعبير، أنه إيهام التعبير نفهم منه بأنه ذلك. بالنسبة إلى سايفورت في بعض كلامه يقول بأنه لم يقصد الاستناد إلى المفهوم وإنما قصد الاستناد إلى المصداق الخارجي. هذا بحث طويل الذيل في هذا البرهان، نحن لا نريد أن ندخل في تفصيلاته، بمعنى أن الإشكالات التي سوف توجه على البرهان الأنطولوجي الذي يستند إلى المفهوم الوجود، ها قد يقال بأن إذا كان أنسيلم لم يقصد الاستناد إلى المفهوم فإنه قد يقال بأنها لا ترد على برهانه، لأنه إذا لم يقصد الاستناد إلى المفهوم يستند إلى الوجود، فيدخل هذا البرهان في قسم يكون قسما من أقسام أو تقرير من تقارير برهان الصديقين كما سوف نذكره بعد ذلك. المهم أنه في تقرير هذا البرهان لأنسيلم وهو مراهب كونتربري، فهنا استند إلى مفهوم الكامل المطلق يقرره بهذا النحو، أنه يقول أنه حتى الذين ينكرون، يعني هذا تقرير البرهان لأنسيلم يكون بهذا الشكل. يعني نحن بعد أن بينا لمحة عن تاريخ البرهان وانقسام المفكرين واستناده على المفهوم الذي ينحصر وجوده بالله، الآن نريد أن نبين تقرير هذا البرهان بالاستناد إلى مفهوم الكامل المطلق، أن المنكر لوجود الله يمكنهم أن يتصوروا في أذهانهم موجود لا يمكن تصور ما هو أكبر منه. يعني أن الذي يريد أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يتصور الله سبحانه وتعالى بنحو أنه لا يوجد ما هو أكمل منه، بما أنه كامل مطلق. كامل المطلق هنا نتكلم عنه في الذهن وليس في الخارج. نتصور يعني غاية ما يمكن تصوره، ولا يمكن تصور موجود أكمل منه. نحن نتصور موجود يحتوي على كل الكمالات التي لا يشذ منها شاذ. وإذا تصورنا موجود بهذا النحو نحن لا نستطيع أن نتصور غير هذا الموجود، لأنه نحن نفترض بأنه نتصور موجود لا يمكن تصور ما هو أكمل منه. في هذه الحالة أنه هذا الموجود لا يمكن تصور ما هو أكمل منه، فإذا كان المنكر لوجود الله يمكنه أن يتصور موجود بهذا النحو، إذن وهم ماذا يقولون؟ يقولون أنه هذا الموجود الذي تصورناه ولا يمكن أن نتصور ما هو أكمل منه ليس بموجود في الخارج، ليس بموجود في الخارج. يعني نحن ننكر وجوده، فالمنكرين لوجود الله ينكرون وجود وتحقق هذا الذي لا يمكن تصور ما هو أكمل منه. فالذي ينكر وجود الله ينكر في الواقع الخارجي هذا الذي لا يمكن تصور ما هو أكمل منه. طبعا مقدمة أخرى هذه، نقول نحن هذا الذي تصورتموه بأنه لا يمكن تصور ما هو أكمل منه، الأكمل في التصور هو أن يكون في الذهن فقط أو يكون موجودا في الذهن والخارج. يعني الموجود الذي يوجد في الذهن أكمل، أو الذي يوجد في الخارج أكمل، أو الذي يوجد في الذهن والخارج يكون أكمل. بلا شك أن الذي يوجد في الذهن وفي الخارج يكون أكمل الموجودات، الذي وجوده يعم الذهن والخارج هذا يكون وجوده أكمل، لأن الذي يكون في الذهن يكون محدودا في الذهن، والذي يكون في الخارج يكون محدودا في الخارج، والذي يكون في الذهن والخارج لا يكون وجوده محدودا لا في الذهن ولا في الخارج فقط، وإنما يعمهما معا. فإذن الذي يريد أن ينكر الكامل الوجود الكامل المطلق الذي لا يمكن تصور ما هو أكمل منه، إذا أنكر وجوده سوف يقع في التناقض، سوف يقع في التناقض، لأنه أنت تصورت الموجود المطلق الكامل المطلق، هذا الكامل المطلق ما هو معناه؟ ما هو معناه؟ معناه الموجود في الذهن والموجود في الخارج. الآن تريد أن تقول هذا الموجود في الذهن والخارج هو غير موجود في الخارج، هو غير موجود في الخارج، وهنا سوف تكون متناقضا. يعني من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى سوف يقع في التناقض، من ينكر تحقق وجود الله في الخارج فإنه سوف يقع في التناقض. لماذا؟ لأنه تصور، يمكنه أن يتصور موجود كامل مطلق، وهذا الكامل المطلق لابد أن يكون موجود في الذهن وفي الخارج، فإذا أراد أن ينفي وجوده في الخارج فإنه سوف يقع حينئذ في التناقض، ولا يمكن دفع هذا التناقض إلا بالاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى خارجا، بناء واستنادا على هذا المفهوم، وهو مفهوم الكامل المطلق أو الكمال المطلق. نقرأ هذا المقدار حتى ننتقل إلى غير هذا الموضوع. قال: البرهان الوجودي. أولا البرهان الوجودي، نحن حينما قسمنا الأدلة، أدلة تستند، الأدلة النوع الأول من الأدلة يستند إلى المفهوم، والنوع الثاني يستند إلى المصداق غير المعين، والنوع الثالث يمكن أن يستند إلى المصداق المعين. فالنوع الأول هو البرهان الوجودي، أو يطلق عليه كذلك في كلمات الفلاسفة الغربيين البرهان الأنطولوجي. والبرهان الوجودي أو الأنطولوجي قد يوهم بأنه أنتم تتكلمون عن الوجود الخارجي لا على المفهوم، نقول لا، الكلام في البرهان الوجودي والبرهان الأنطولوجي يتكلم عن المفهوم، يريد أن ينتقل من خلال المفهوم إلى إثبات الواقع الخارجي والوجود الخارجي. طرح القديس أنسلم المولود سنة 1033 والمتوفى سنة 1109 أسقف كانتربري في الفصل الثاني إلى الفصل الرابع من كتابه بروسلوجيوم لإثبات وجود الله. طبعا هذا الكتاب له كما في الهامش موجود أنه له كتاب الحديث مع النفس والحديث مع الغير، هذه كتابين. يعني موضوع الخطابة الذي قد يسمى هذا بروسلوجيوم الكتابة الخطابة، أنه هل هو في كتابه الأول حديثه مع النفس، في كتابه الثاني حديثه مع الغير، الحديث مع الغير ترجم بأنه الكتابة. فهذا هذا الكتاب الذي ذكر فيه الحديث مع الغير، الحديث مع الغير أو عنوان الخطابة في هذا الكتاب، قرر هذا البرهان، وهو البرهان برهان الأنطولوجي لإثبات وجود الله برهانا عرف بالبرهان الوجودي. والتقرير البسيط لهذا البرهان هو، لأن هناك تقريرات متعددة لهذا البرهان، وقلت أنه خصصت كتب له وخصصت بحوث لهذا البرهان من قبيل كتاب البرهان الواقع على وجود الله، وبرهان الذي ألفه الفيلسوف سايفورت قرابة 500 صفحة. فهذا التقرير هو التقرير البسيط لهذا البرهان، وهو يستند إلى هذه المقدمات. هنا يذكر 4 مقدمات لهذا البرهان: أنه لا شك في أن المنكرين لوجود الله يمكنهم أن يتصوروا في أذهانهم موجودا لا يمكن تصور أكبر منه. يعني المنكر لوجود الله نقول له يمكنك أن تتصور هذا الموجود أو لا يمكنك أن تتصور؟ بلا شك يمكنه أن يتصور موجود ليس هناك ما هو أكبر منه، يعني لا يمكن أن يتصور ما هو أكبر منه أو أكمل منه. الأكبر مراد منه الأكمل. المقدمة الثانية: وفي هذه الحالة يدعي المنكرون الذين استطاعوا تصور هذا الموجود، يعني أن هذا الموجود الذي لا يمكن تصور ما هو أكمل منه، أن هذا الموجود الذي تصوروه لا وجود له خارج الذهن. لماذا؟ لأنهم منكرون لوجود الله. هذا الموجود الذي لا يمكن تصور ما هو أكمل منه هم منكرون له. وإذن المقدمة الثالثة: ولا شك في أن الموجود في الذهن وفي الخارج أكمل من الموجود في الذهن فقط. يعني أنتم حينما تصورتم الموجود الذي ليس يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه، لابد أن هذا الذي تصورتموه هو وجوده يسع الذهن والخارج، ليس موجودا في الذهن فقط وإنما موجودا في الخارج أيضا. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة: وعليه فما يتصوره المنكر لوجود الله هو في الوقت عينه أكمل الموجودات التي يمكن تصورها. هذا حسب المقدمة أليف أو الأولى. وليس أكمل الموجودات التي يمكن تصورها بحسب المقدمة باء، يعني الموجود في الذهن فقط هذا ليس هو أكمل الموجودات، وحسب المقدمة باء جيم. وهذا تناقض واضح، يعني أنك تتصور الموجود الذي لا يمكن تصور ما هو أكمل منه، وهذا الموجود لابد أن يكون موجودا في الذهن وفي الخارج، ومع ذلك أنت تنكره. فإذن كيف يمكن أن تتصور الموجود الأكمل الذي لا يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه، وهذا الموجود الذي تصورته لابد أن يكون في الذهن وفي الخارج، ومع ذلك أنت تأتي وتنكر هذا الموجود؟ فإنك تقع في التناقض. والنتيجة للخلاص من هذا التناقض المشار إليه أعلاه، لابد من الإذعان بأن الله موجود في الذهن وفي الخارج. وبعبارة أخرى، هذا يريد أن يشكل البرهان بنحو منطقي، وبعبارة أخرى إذا سمينا الموجود الذي لا يمكن تصور ما هو ما أكمل منه أكس، يعني هذا متغير في المعادلات الرياضية، أكس يرمز للمتغير أكس، يمكن ترتيب وتنظيم الاستدلال بطريقة القياس الاستثنائي على النحو الآتي: إذا كان أكس، وهو الموجود الذي لا يمكن تصور أكمل منه، إذا كان أكس غير موجود في الخارج، فإن ذلك يعني أن أكس ليس أكس. لماذا؟ لأنه هذا أكس الذي قلنا إذا كان أكس غير موجود، وفي الحال أنه حينما نحلل مفهوم أكس ماذا نستخرج منه؟ نستخرج منه الموجود في الذهن وفي الخارج. فإذا قلنا بأن أكس غير موجود في الخارج فهذا متناقض، متناقض. يعني كما أنك تريد أن تقول بأن الزوج ليس بزوج، هذا يكون متناقض. إذا كان أكس غير موجود في الخارج فإن ذلك يعني أن أكس ليس بأكس، وهذا جمع للنقيضين. لكن المفروض أن أكس هو أكس، وعليه فإن أكس موجود في الذهن. وقد حاول بعض الفلاسفة المسلمين، هذا يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.